اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه فضيلة العلم وفضيلة العمل، ثم قال أن العلم أفضل من العمل، ولكن لا يستغني العلم عن العمل، لكن هو العلم أفضل من العمل. واستدل بأحاديث وآيات بآيات وأحاديث وبعض أقوال الصحابة والتابعين في فضل العلم، ثم بعد ذلك شرح الشارح ذلك وذكر آثارا أخرى. وبعد أن انتهى من ذكر هذه الآثار والأخبار قال: والأخبار والآثار في هذا الباب أي باب فضل العلم كثيرة لا تحصى. ثم أعلم أن ما ذكر في فضل العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى، فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو نحو ذلك فهو مذموم. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به غرض عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أو لم يرح رائحة الجنة أي لم يجد ريحها. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: شرار الناس شرار العلماء. وقال علي رضي الله تعالى عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. وسيكون أخوان يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى أن الرجل يغضب من جلسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لتصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقال سفيان: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وقال حاتم الأصم: ليس في القيامة أشد حسرة من رجل علم الناس علما فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه وهلك. ثم أعلم أن ما ذكر في فضل العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى. يبقى توجيه النية في طلب العلم ده شيء مطلوب. فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو استنالة الناس إليه أو نحو ذلك فهو مذموم. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقلنا أن هذه الآية على ظاهرها كده فيها شدة شديدة، لأن مطلق إرادة حرث الدنيا بس كده لا يخلو إنسان من البشر ممن يعيش ولو كان الولي أو الصديق من إيه طلب لشيء من الدنيا حتى تستمر حياته، لا يستطيع أن يستغني عن الضرورات ولا المريحات الحاجيات الملحة فيطلبها. إذن هو يريد هذا الشيء، لكن هو يريد للآخرة ماشي، لكن هو لا ينفك عنه لأنه لازم يقيم نفسه بالقوت وما إلى ذلك في طاعة الله تعالى.
العالم هو الذي غلب عليه العلم أكثر من العبادة.
نعم،
العالم هو الذي غلب عليه العلم أكثر من العبادة.
نعم،
فإذا عمل بما علم يعني في جزء علم بما علم في أجزاء علوم كثيرة لم يعمل بما
جميل علم. ماشي، حسب لأنه العالم ده هيقدم الأولويات، فيقدم فرض الكفاية وفرض العين على النوافل، فيترك النوافل في بعض الأحيان لفرض الكفاية أو لفرض العين. وبعدين سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان انتم في زمان لو تركتم عشر ما لو تركتم العمل بعشر ما تعلمون لهلكتم. وياتي على الناس زمان ها لو عملوا بعشر ما يعلمون لنجوا. واضح؟ فهنا المهم ايه؟ قصد النيه وتوجيه الى الله تعالى في الطلب العلمي وفي العمل بالعلم ده وترتيب الاولويات. فالفقيه عشان كده ده يبقى عالم. واضح؟
هذا الكلام انا غرضا
إيه؟
هنا مفرد غرضا من الدنيا اعتقد هذا لن
إيه يبني في اي كلمه ليش لغرض دنيوي
اقصد هنا يعني بهذا
لا مقصود الجنس جنس الاغراض الدنيويه مش مقصود غرض واحد واضح
فيدخل فيه المثنى والجمع
اذا جاء الالف واللا الإضافة أيضا تفيد الجنس بعض الأحيان زي هنا ليس مقصود غرض واحد إنما مقصود أغراض دنيوية
بالفقهين ولا
غرض فين
غرض ولا غرض
فكيف ننجو خاصة في هذا الزمان نطلب العلم للوظيفة ولل
لا مانع للشهادة مع الفرادة الله تعالى له أطلب بقى من
هو الحديث والتعلم علم ارتفع فيه عرضا ولا غرضا
لا عرضا في الحديث عرضا مش غرضا لكن من فوق عرضا
هنا غرض في الغين
صفحة كام يا جماعة
في الحاشية
احنا صفحة كام
45
فمن أراده لغرض دنيوي ده في إيه في كلام الشيخ الشارع لكن الحديث هيجي في شرحه إنه عرض
هنا
أيوة عرض مش غرض الحديث عرض مش غرض في الحديث حافظين يعني عندي حفظ في الحديث شوي ده عرضا مش غرضا أغرض عرضا من الدنيا لأن الحديث الثاني يقول إيه الدنيا عرض زائل عرض مش غرض زائل والغرض مقصود به الهدف لكن العرض مقصود به وصف الشيء ماشي انه شيء من اشياء الدنيا لكن الغرض اي هدف يعني هو يريد هدف طب ما هو ارادته الهدف هو هدف نفسه هدفه الدنيا هدفه الغرض هو الايه الهدف
كيف نجمع بين هذا ومثلا نطلب العلم الان للشهاده ثم في الاخر الوظيفه حتى نحيا
انك بتنوي بقلبك ان تكون ده لله بتتعلم لله عشان تعمل بما تعلم وتنجي نفسك وتعلم الناس فتاخذ اجرهم ويبقوا في صحيفتك فهمت توجه نيتك كده بس طب والرزق جاي ده على اهل الصوفيه ولكن ايه اسباب الرزق انك تعمل كده وتشتغل ماشي قال تعالى من كان يريد حرث الاخره نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا الدنيا عرض زائل واضح؟ عرض يعني إيه؟ في الأعراض العروض بتاعت الدنيا يعني عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة أو لم يرح أي لم يجد ريحها لم يجد ريح الجنة وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه هو ما انتفعش بعلمه وهنا المقصود هنا التنبيه على ايه توجيه النية أولا ثانيا أن تنتفع وتعمل أنت ولو بقدر الاستطاعة ماشي بالقدر اللي تستطيع به أن تعمل به بس مش تتعلم وتعلم ولا تعمل أنت واضح
بعض الناس لما يسمع الحديث يجيب
قلبه الخوف من طلب العلم لا ما عشان مش فاهم عشان فاهم غلط لان المقصود اطلب العلم لان الجهل العلم افضل من الجهل اكيد اول درجه الحاجه الثانيه ان تعمل بما تعلم وان تتعلم لله تعالى وان تتعلم لتعمل بما تعلم
هو ممكن ينتهي في العلم مثلا عند الحد الادنى ان هو يعرف مثلا امور يصلي ويصوم وخلاص ولما
ده شان العوام يعملوا كده لكن اللي عايز يصل الى الله ومحب هيطلب زيادة للقرب من الله تعالى فالعلم أقرب اعلم ان اقرب الناس لله تعالى هو اعلمهم به اللي هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. انا اعلمكم بالله واخشاكم له. فالعلم يورد يولد الخشيه ويولد القرب من الله تعالى. اما العامي ماشي اخليه يشتغل في دنياه ويتعلم العلم بس يتعلم وهو ياثم ويمشي على القاعده، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كل مساله يسال اهل الذكر ويمشي في حياته عادي ويتعلم العلم على قدره. لكن في علم يعني ما في علوم اصلا بتكون التوسع في العلوم هذا من المندوبات وليس من الواجبات. ماشي يعني حشية البجول مثلا المجموع للنووي هذا من المندوبات وليس من الواجبات. وقال صلى الله عليه وسلم شرار الناس شرار العلماء. قالوا شرار الناس هم شرار العلماء، أشر الناس هم أشر العلماء، لأنهم يتحايلون على الشرع للوصول إلى أهوائهم وأغراضهم ودنياهم ها وتحقيق إيه ما تريده أنفسهم الأمارة بالسوء. الشبكة مشتبه مع عوضها. وقال علي رضي الله تعالى عنه يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. وكأن الذي لا يعلم بما لا يعمل بما يعلم وهو مستطيع لهذا العمل ها ليس بعالم، يبقى عنده معلومات وليس بعالم، ليس عنده علم. وأيضا مثلا مسألة إيه الثلاثة أول من تشعر بهم النار ثلاثة، فيقول يأتي يؤتى بعالم فيقول تعلمت فيك العلم ها وعملت به، قال لا إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل ها. فيكون ده من أشر الناس وأول من تشعر به النار إنه إيه النية. أنا بتعلم يا رب عشان أنجي نفسي، حلو قوي النية. النيات اللي النيات في كل شيء كتير جدا، ونية الحرام نية واحدة بس، الحرام ليه نية واحدة خلاص، أو قد تتعين نيات الحرام لكن يعني لكن نيات الحلال أوسع أكتر. نعم
المقصود أنا حفظت كده العلم هو ما العلم هو ما يندفع وليس ما يحفظ، مش العلم يحتاج الى الحفظ اصلا.
ما هو ده مش صحيح الكلام ده، مين اللي قال لك كده؟
العلم
لكن العلم يحفظ لتعلم، ما هو المتون تتحفظ، انما الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم. فالمبسوطات الموسوعات للفهم، طب والمختصرات للحفظ عشان تبقى عارف المسائل. ها رؤوس المسائل بتبقى في ذهنك. نواقض الوضوء خمسه، أركان الوضوء ستة، ها أركان الصلاة 18 مثلا، يبقى عارفهم من 18 وتبتدي تجيبهم بترتبهم وتحفظهم، ده لازم كده. ودي تساعدك كطالب علم وتساعدك كعالم أيضا. لما يقول لك مثلا واخد الوضوء خمسة تقوم تدور في الخمسة، هو الدم خروج الدم ينقض دول الخمسة ايه؟ الخلو من السبيلين والنوم على غائة المتمكن وذهاب العقل بسكر او بغيره ومس المرأة الاجنبية بغير حائل ولمس حلقة الدور لا ما فهمش خروج الدم، يبقى مش ناقض، فاهم؟ فبيحصر لك المسائل عشان تقدر بسرعة انك انت تجيب وانك انت حتى تعمل بيها في نفسك. خرج منك دم هتعمل ايه؟ هو ناقض ولا ما انتقضش؟ فتبقى عارف المتون بتسهل لك كده الحفظ. القاعدة الأكمل إنما يختصر العلم يختصر الكلام ليحفظ وإنما يبسط ليفهم خلاص. عشان كده قالك إيه مبسوطات ومختصرات.
نبحث في المعرفة مختصر منهج العابدين.
مختصر إيه؟
مختصر منهج العابدين في المعرفة
موجود، هو هينزل السنة دي قالوا لي، يعني بحثت على النت قالوا ما نزلش لسه، لكن قالوا هينزل في المعرض. ما خلاص بقى احنا بنقرا دلوقتي في الشرح. قال وقال علي رضي الله تعالى عنه يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، أي ما عملوش به أو يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانية سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى أن الرجل يغضب على جليسه أن يجالس إلى غيره أو يجلس إلى غيره أن يجلس يجالس إلى غيره ويدعه أولئك لتصعد أعمالهم إلى السماء في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. بل إن قارئ أو طالب العلم أو العالم يظن أنه شأنه كما يقول الإمام الغزالي كمساعد المغسل أو مساعد الحفار الذي يحفر القبور، وجد واحد بيحفر قبر فأنا بساعده، واحد بيغسل واحد فأنا بساعده بنقول له المية، فده يعتقد في ذلك أنه هو العالم هو الكامل، لا ده يروح كده تبقى مصيبة عليه، فيعتقد أنه مساعد كمساعد المغسل مساعد المكفن مساعد اللي بيحفر القبر، فإذا لم يجد من يساعده هو هيضطر اللي أنا بقى فرض عين عليه ماشي أنه يحفر بنفس القبر أنه يغسل بنفسه الميت وهكذا. أولئك لتصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقال سفيان: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. مقياس العلم بيقربك من ربنا وخليك تزهد في الدنيا يبقى ده علم صحيح. طب لو كان بيخليك تزيد حب في الدنيا يبقى ده مش يبقى العلم بتاعك غير سليم مش منضبط. ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. هو بيعتقد انه عالم لكن طالما انه ازداد رغبة في الدنيا هو بعيد عن الله تعالى. فالمعيار هنا لو كان العلم لا يورثك الزهد في الدنيا وتركها وأنها زائلة وتعلم حقائق الأمور ونفس الأمر كما كنا نشرح بالأمس، خلاص يبقى أنت علمك كده سليم، انكشفت لك الحقائق وعرفت أن الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر. وقال حاتم الأصم: ليس في القيامة أشد حسرة من رجل علم الناس علما فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه وهلك هو، اللي هو الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاث. ومن جملة فالأحاديث في ذم علماء السوء وتوبيخ من لم يعمل بعلمه ومن خالف قوله عمله كثيرة جدا. يبقى أهم ثلاث آفات في العلم ذكرها الشيخ: أولا علماء السوء يعلم ليتوصل إلى حرام أو يتوصل إلى منفعة دنيوية أو يتوصل إلى شيء ليس من أصل العلم، وتوبيخ من لم يعمل بعلمه وعدم العمل بالعلم بالأفة الثانية، ومن خالف قوله عمله عدم مخالفة القول العمل كثيرة جدا في ذم هذه الأوصاف الثلاثة. لكن قد يخالف القول العمل نتيجة أنك معصوم. الإمام الشافعي مر عليه رجل وهو يحلق إبطه بالموسى فقال: اعلم يا هذا أن الأصل في حلق الإبط الأصل في الإبط النتف إلا أني لا أستطيعه، يؤلمه ألم شديد فيضطر يحلق لا مانع خلاص. وفي هذا القدر الكفاية، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا بفضله وأن يحفظنا من الشيطان وجنبه.